ثانية ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يقول إن 94% من المشاركين في الاستفتاء يوم 25 جويلية الماضي الذين صوتوا بنعم لفائدة مشروع الدستور الجديد يتحملون مسؤوليتهم في اختيارهم وفيما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد من انفلاتات وتوترات اجتماعية كما قال. وزير الطاقة والمناجم الجزائري يستقبل السفير اللبناني في الجزائر ويستعرضان فرص التعاون في مجالات الطاقة والمناجم. المعتقل الفلسطيني خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام منذ 145 يوما لاعتقاله ورفضه اعتقال هذا الإداري وسط ظروف صحية خطيرة. بعد إحياء لبنان الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وأوقع آلاف الجرحى، ما تزال الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا والمرضى بحاجة إلى مساعدات طارئة. للحديث عن الوضع والمساعدات الطبية التي ترسل إلى اللبنانيين نستضيف في نشاطنا الدكتورة جنان ميلالي التي تحدثنا عن أعمال جمعيتها التراث الإثنولوجي. الآلاف من مناصري زعيم التيار الصدري ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يقيمون صلاة موحدة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد. خبراء البيئة يواصلون إلى جانب إدارة الإطفاء المحلية في إقليم لور الفرنسي جهودهم لإنقاذ حوت أبيض ضل طريقه في نهر السن. وفي الصفحة الرياضية، البطلة التونسية أنس جابر تبلغ ربع نهائي دورة ستانفورد الأمريكية للتنس. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من تونس، حيث قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن 94% من المشاركين في الاستفتاء يوم 25 جويلية الماضي والذين صوتوا بنعم لمشروع الدستور الجديد يتحملون مسؤوليتهم في اختيارهم وفيما ستؤول إليه الأوضاع في تونس من انفلاتات وتوترات اجتماعية إزاء الغلاء الجنوني للأسعار الذي لم يسبق له مثيل وفقدان الأدوية والوضع البيئي الكارثي في صفاقس التي تعد عمق التاريخ السياسي والنقابي والحقوقي وفق تقديره. وأضاف بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بعد أن أشرف على توزيع شهائد ختم التكوين النقابي الأساسي وتزامنا مع إحياء الذكرى 75 لملحمة 5 أوت 1947، قال إن الاتحاد كمنظمة ديمقراطية تقدمية رغم تركه حرية الاختيار لمنظوريه في ممارسة قناعاتهم سيناضل ويضغط إيجابيا من أجل الاستحقاقات الاجتماعية والدفاع عن كل القضايا الحقوقية وحرية التعبير. وجدد الطبوب قوله حسب ما جاء على وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن المنظمة الشغيلة ستظل ثابتة على موقفها من مساندة حراك 25 جويلية 2021 باعتباره محطة من محطات إصلاح ما يمكن إصلاحه، لكنها لن تتحمل وزر تراكمات وأخطاء الأحزاب السياسية والسلطات التي تداولت على المسؤولية في البلاد. وأضاف الطبوبي أن الاتحاد كان وسيظل منظمة وطنية لها نضالاتها من أجل استحقاقات اجتماعية على غرار الإضراب العام الذي خاضته في 16 من شهر جوان الماضي من أجل استحقاقات اجتماعية وإضراب مقبل في القطاع العام والوظيفة العمومية من أجل نفس الاستحقاقات سوف يحدد موعده لاحقا بحسب الطبوبي، والذي أكد أن المنظمة الشغيلة منفتحة على الحوار وأن الإضراب ليس غاية وإنما وسيلة خاصة في غياب تفاعل السلطة التنفيذية لإيجاد الحلول وفض المشاكل والتوترات كما قال. في الجزائر، استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب استقبل سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر محمد حسن وسفير الجمهورية الإندونيسية بالجزائر. خلال اللقاء مع السفير اللبناني استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون الأخوية بين البلدين وكذلك فرص التعاون في مجالات الطاقة والمناجم لا سيما إنتاج الكهرباء وتسويق المنتجات البترولية. وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على تنظيم لقاءات بين شركتي سوناتراك وسونالغاز مع نظيراتها اللبنانية. وأيضا خلال لقاء عرقاب مع سفير الأندونيسي بحث الطرفان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في مجال المحروقات من خلال أنشطة شركة النفط الأندونيسية بيرتامينا في الجزائر. وبهذه المناسبة أشاد الجانبان بالعلاقات التقليدية والتاريخية القائمة بين البلدين وناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في القطاع المنجمي في الجزائر، حيث أعرب وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن رغبته في رؤية مشاركة الشركات المنجمية الأندونيسية في تطوير مشاريع جديدة في الجزائر مع تبادل الخبرات والمعرفة الأندونيسية في هذا الشأن. يواصل المعتقل الفلسطيني خليل عواودة وهو في 40 من عمره من بلدة إذنة غرب الخليل يواصل إضرابه عن الطعام منذ 145 يوما رفضا لاعتقاله الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة. يعاني المعتقل عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودوار قوي وعدم وضوح في الرؤية ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك. تتعمد إدارة سجون الاحتلال نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة. يذكر أن الأسير عواودة استأنف إضرابه في 2 شهر جويلية الماضي بعد أن علقه في وقت سابق وبعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة 4 أشهر، علما أنه معتقل منذ 27 شهر ديسمبر من عام 2021، حيث أصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر. تم تجديد أمر الاعتقال للمرة الثانية لمدة 4 أشهر وجرى تثبيتها على كامل المدة، وكانت جلسة استئناف قد عقدت له مؤخرا ولم يصدر قرارا بشأنها. وفي السياق يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم 216 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا تتذرع سلطات الاحتلال وإدارة المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. سنتان مرتا على انفجار مرفأ بيروت والذي دمر ثلث العاصمة اللبنانية وأوقع أكثر من 215 قتيلا و7000 جريح، من بينهم 150 شخصا أصيبوا بإعاقات دائمة. زلزال العصر الذي جرى في 4 أب/أوت عام 2020 في الوقت الذي كان فيه لبنان يعاني انهيارا اقتصاديا غير مسبوق بالإضافة إلى جائحة كورونا، وجعل هذا الانفجار غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر وارتفاع الأسعار، مما منع أغلبية المرضى من شراء أدويتهم بسبب تدني قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي. وللحديث عن حالة المرضى نستضيف الدكتورة جنان ملالي رئيسة جمعية التراث الإثنولوجي والتي ترسل الأدوية إلى لبنان، نستمع إليها.
من أهم الأعمال اللي بلشنا فيها هي فعلا مساعدات الإنسانية الطبية، لأنه جمعيتي بتشتغل على التراث الشعبي، بس أكيد في وضع نحن بحالة طوارئ أعلن عنها يوم 4 آب 2020 وما زلنا في حالة طوارئ. الشغل اللي اشتغلني أكتر شيء على الأرض هو طلب المساعدات لنجمع كمية كبيرة من المساعدات الطبية لنقدر نساعد اللبنانيين، وزادت الحاجة من بعد ما صار زاد على هالمشكل الكوفيد والصعوبات الاقتصادية اللي يعني واجهتها المستشفيات وخاصة الشعب، لأنه أكيد ما بقى في إمكانيات مادية والأدوية صارت مقطوعة وغالية، ولما اللبنانيين بيلاقوها للأسف ما عندهم الإمكانية ليدفعوها. أنا كتير تفاجأت بالمساعدات والتحرك الشعب الفرنسي أكتر شيء، لأنه في كان عنا شركات تساعدنا لابوراتوار تقدم، بس الشعب الفرنسي كتير قدم لنا حاجاته، الأدوية اللي تكون موجودة عندهم وما عودوا يستعملوها يعطونا إياها.
كيف قمتم بتجميع هذه المساعدات الدكتورة ميلالي؟
أكيد هل بلشنا بتجميعهم لما بيتصلوا فينا، كنت روح أجيبهم وجمعهم وحضرهم ببيتي بدل الأمر، بس أكيد كان لازم نقدر نوصلهم على لبنان، كان لازم نحترم كمان القانون ما بين الدوان الفرنسية واللبنانية وخاصة وزارة الصحة. كنا نشوف البريمين، نعمل سيليكسيون ما بين الأدوية اللي قادرين نبعتها، وكنت ابعت عن طريق الطيارات طيران وعن طريق الباتو. بس اللي فهمته بهالوضع، لأنه مع الوقت صرنا إلنا سنتين بهالحالة، وأكيد تنظمت اللوجستيك من وقت أكتر وأكتر.
نعم.
مشان كتير صار في مشاكل مع جمعيات لما يبعثوا البضاعة على لبنان، أوقات يكون توصل منزوعة، أوقات نصها ما يوصل.
هل كان هناك تسهيلات من قبل السلطات اللبنانية لإيصال المساعدات؟
تسهيلات من لبنان لكها بصراحة ما بعرف إذا في تسهيلات، لأن هني كمان كانوا بحالة غيث. بس بتصور التسهيلات اللي قمنا فيها هي المبادرة الشخصية، لكل واحد لازم يحترم القانون ويفهم كيف التعامل مع الدولة اللبنانية.
كيف يعني؟ بمعنى أي معنى؟
مثلا لما بدنا نبعت ادوية، اكيد ما فينا نبعت ادوية بشكل سوفاج، يعني المفروض نتواصل مع وزارة الصحة. انا كان عندي اطباء بلبنان ساعدوني، دكتور محمد فنديد كتير كتير عم يشتغل،
الاخصائي لامراض السكري،
اخصائي بامراض السكري، فعم بحضر الوراق، منحضر الوراق مع صديقة إلي اسمها جوزيانا نجار، منحد نشتغل، منحد نعمل ليستينج فيش إكسل، الدات التاريخ انتهاء صلاحية الدواء، ومنبعث بكل ليحة لوزارة الصحة.
إذن وزارة الصحة هي التي تستلم الأدوية؟
لا، وزارة الصحة ما بتستلم الأدوية، أنا بيجيني طلب من جمعية أو من مستشفى، بس لا أقدر أوصلهم على لبنان، مفروض أتعامل مع مدير المستشفى مثلا اللي بعتت له الأدوية، مفروض حضر وراق الجمارك لتطلع البضاعة من فرنسا، عندي ديكلاراسيون للدوان الفرنسيز بقيمة الأدوية، بس عندي ديكلاراسيون للدوان اللبنانية، فببعت الطلب أولا لشركة الميدل إيست لأخذ الموافقة منهم لحتى يقدروا يساعدوني بشحنهم بإرسالهم، وبنفس الوقت ببعت الطلب لمدير المستشفى ليقدر هو يصرح عن الأدوية اللي جايته ببلاش من دون كدون كولا من طريق
تبرع.
نعم. عن طريق الوزارة، لما يجي موافقة الأدوية لما توصل على لبنان ما بيكون عندها مشاكل بالجمرك اللبناني.
نعم. الدكتورة جينان ميلالي رئيسة جمعية التراث الإثنولوجي، ما هي أهم الأدوية المرضى اللبنانيون بحاجة إليها؟
للأسف مرقت فترة المرضى بحاجة، كانوا كل أنواع المرضى اتصلوا فينا، وصل الوقت الأوقات كانوا بحاجة لأدوية كتير كتير، مثلا مثل الكانسير، وهول مش متوفرين عن طريقنا.
هذا كان على الدولة أن تؤمن هذه الأدوية،
وهولي ما كانوا موجودين كتير، بس أوقات كان عندي عيال عندهم مرضى هوني بفرنسا للكونسير، للأسف توفوا المرضى، العيال بتتصل فيي وتعطيني الكميات الباقية عندها، فهون قدرت أمن كمية من الأدوية للكونسير، وعم نبعتهم على لبنان وعم يتوزعوا.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجريناه مع الدكتورة جينان ميلالي رئيسة جمعية التراث الإثنولوجي. يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله بعد موجز 3:30 بعد هذا الظهر، ويعاد غدا عند 7 صباحا. يقيم الألاف من مناصري زعيم التيار الصدري ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم صلاة موحدة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد في عرض جديد للقوة على ضوء إعلان خصومه انفتاحهم على طلبه إجراء انتخابات مبكرة لكن بشروط. فمنذ أسبوع يعتصم ألاف من مناصري الصدر داخل البرلمان العراقي الواقع في المنطقة الخضراء المحاذية لنهر دجلة والتي تضم مقرات حكومية ودبلوماسية، وانطلقت التظاهرات للاحتجاج على الاسم الذي قدمه خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء. رفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمدا على قدرته على تعبئة الشارع، داعيا إياهم يوم الأربعاء إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بعد أقل من عام على الانتخابات التي حصل فيها على أكبر عدد من المقاعد. تبحث هيئات الإنقاذ الفرنسية وخبراء البيئة الخيارات المتاحة لإنقاذ حوت أبيض تائه في نهر السن من خلال تقييم حالته الصحية نظرا لكونه يعيش عادة في المياه القطبية الباردة. وفي هذا السياق قالت مسؤولة في إدارة إقليم لور أن الحوت الأبيض تم رصده يوم الأربعاء وراقبته فرق الإنقاذ بطائرات مسيرة، لكنه لم يتحرك تقريبا في اليوم التالي وجنح بين منطقتين في النهر. وأظهرت لقطات الطائرات المسيرة الحوت وهو يسبح ببطء، جسده تحت الماء مباشرة ويصعد ليتنفس. لم يتضح بعد كيف وصل إلى بعد عشرات الكيلومترات في ممر مائي مزدحم ليقطع هذه المسافة ويصل بالقرب من باريس. وأخيرا في الرياضة، نجحت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 5 عالميا في بلوغ ربع نهائي دورة ستانفورد الأمريكية بعد فوزها على صاحبة الأرض ماديسون كويس بمجموعتين. ومزيد من الأخبار الرياضية في نشرتنا الرياضية عند 6:30 مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، وليري مونجو على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.